بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الوليمة، قال: وإباحته أي إباحة الأكل متوقفة على صريح إذن أو قرينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله: وإباحته أي إباحة الأكل أي أكل الوليمة وغيرها عند الغير متوقفة على صريح إذن أو قرينة، لأن الأصل في مال الغير التحريم، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي الحديث عن أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وصححه الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: لا يحلبن أحدكم شاة أخيه إلا بإذنه. والإباحة تتوقف على الإذن الصريح، وظاهر كلامه رحمه الله أنه مع عدم هذين الأمرين أنه يحرم، وهو أيضا ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءة. قال: على صريح إذن أو قرينة، فإن العادة محكمة كما هو مقرر في قواعد الفقه، ومن القرائن تقديمه والدعوة إليه.
نعم. قال رحمه الله: ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا.
ولو إشارة إلى الخلاف، فعنه أنه يباح الأكل من بيت القريب أو الصديق، لكن بشرط عدم الإحراز. مال القريب والصديق إما أن يكون من غير الطعام فهذا لا يحل، سواء كان محرزا أو غير محرز، وهذا بلا نزاع. والحال الثانية أن يكون طعاما، فعلى ما اختاره المصنف رحمه الله لا يباح إلا بإذن صريح أو بقرينة تدل على الإباحة. وروي عنه الإباحة من بيت القريب والصديق، وحملت الرواية رواية المنع على حال الشك في الرضا، إذا شك في رضا قريبه أو صديقه. قد قال الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، هؤلاء القرابة، أو ما ملكت أيمانكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. فالصديق كالقريب، بل قد يرتفع إلى مرتبة أعلى من مرتبة بعض القرابة. ولذا قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: ألا ترى إلى المستغيثين من الجهنميين حين قالوا: فما لنا من شافعي ولا صديق حميم. فالصديق إذا وجدت المحبة والقرب يأذن في العادة والعرف لصديقه أن يأكل من ماله. لذا قال بعض السلف: إذا لم يدخل يده في مالي ويأخذ دون علمي لا أعده أخا. وجاء أحد الأصدقاء إلى صديقه فأخذ من ماله وهو غائب، فأخبرته الجارية فقال: أنت حرة، لأنها ما تأففت ولا منعته. ولذلك بعض الفقهاء يرى رد شهادة الصديق لصديقه، فهذا هو ظاهر الآية، أن له أن يأكل من بيت صديقه وقريبه بما جرى به العرف والعادة، إلا إذا غلب على ظنه أنه يكره هذا، علم بخله وشحه، فإنه يمتنع للأصل الذي تقدم من حرمة مال الغير. وأما الحديث الذي ذكره فرواه أبو داود لكنه منكر: من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، يعني من أغار كأنه نهب. فالحديث لا يصح، ولو صح فهو يحمل على الدخول بغير دعوة وإذن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن فيه.
إذن في الدخول وإذن في الطعام. الدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام، الواو هنا بمعنى أو، يعني دعاه أو قدم له الطعام فهو إذن في الأخذ من هذا الطعام.
قال رحمه الله: ولا يملكه من قدم إليه بل يهلك على ملك صاحبه.
ولا يملكه، هذا من الأحكام، إذا قدم له الطعام فله الانتفاع، لكن لا يملك العين، لا يملك الطعام من قدم له، في قول أكثر أهل العلم. وفي رواية عن الإمام رحمه الله أنه يملكه لظاهر الإذن، والذي يظهر عدم الملك. يفرع على هذا أنه لا يأخذ منه، لا يأخذ خبنة، لا يلتقط منه يذهب به إلى بيته إلا بإذن، ولا يجزي في كفارة لأنه لم يملكه.
أحسن الله إليكم.
قال بل يهلك على ملك صاحبه، يعني هو على ملك صاحبه إلى أن يهلك، فليس للضيف التصرف ولا الدعوة إليه أن يدعو غيره. ولذا لما صنع الطعام لرسول صلى الله عليه وسلم قال للخادم، الصحابي قال للخادم: اصنع طعيما لخامس خمسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني رأيت في وجه الجوع، كما في البخاري قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: معنا فلان، أتأذن له؟ قال: له أذنت. فالأصل في مال الغير كما هو كما تقدم، فلا يتصرف فيه المدعو. وروي عنه رحمه الله أنه يجزي في الكفارة إذا أذن له المضيف فأطعم منه ما يكمل به، يعني أطعم تسعة قبل أن يأتي ثم أطعم عاشر من طعام المضيف، أجزأ في الكفارة. وهو يحتمل أنه ملكه بهذا الإذن، ويحتمل أن الكفارة لا يشترط فيها أن تكون مما يملك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن علم المدعو أن ثم، أي في الوليمة، منكرا كزمر وخمر وآلات لهو وفرش حرير ونحوها، فإن كان يقدر على تغييره حضر وغيره، لأنه يؤدي بذلك فرضين: إجابة الدعوة وإزالة المنكر.
إذا علم قبل أن يأتي أن في الوليمة منكرا فإن غلب على ظنه القدرة على التغيير حضر وجوبا للأصل الذي تقدم من وجوب إجابة الدعوة، وغيره وجوبا، والتغيير يكون على المراتب التي جاءت في حديث أبي سعيد في مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فيغيره وجوبا إذا كان له ولاية وقدرة على التغيير باليد، ويحضر وجوبا لوجوب الإجابة، لكن بشرط أن يتثبت من المنكر، كأن يدار الخمر على ماء في مائدة الوليمة، أو وجدت آلات اللهو المحرمة، أو يأكلون في آنية الذهب والفضة، أو هناك اختلاط فاحش وغير على غير الوجه الذي قد ترخص فيه الشريعة، أو تبرج وتعري في حال النساء. فهذه المنكرات التي أجمع العلماء على أنها منكر، يجب عليه أن ينكرها إذا حضر. وإذا غلب على ظنه أنه لا يستطيع الإنكار فإنه لا يحضر للحديث الذي سيأتي، ولقوله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وقال في وصف أهل الإيمان: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. وأما إذا كان ما يفعل في الوليمة مما يعتقده منكرا وهو ليس بمنكر عند غيره، فيجب عليه الحضور. والقاعدة عند الفقهاء أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فإذا كان في العرس ضربا بدف وهو لا يراه للرجال فإنه لا ينكر، لأنها من مسائل الاجتهاد، وستأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. فلا بد أن يتثبت من المنكر، المنكرات المجمع عليها ينكرها إن حضر، وإن غلب على ظنه العجز فينظر. إن كان غيابه سيؤدي إلى منكر أعظم فإنه يحضر ويطيب نفوس أهل الوليمة ويعتذر ثم ينصرف، حتى لا يحصل قطيعة بينه وبين إخوانه، وقد تكون الوليمة لوالده أو لوالدته أو لأشقائه، وعدم حضوره سيترتب عليه قطيعة للرحم، فيراعي المصالح في مثل هذا. نعم.
أحسن الله.
قال: لأنه يؤدي بذلك فريضتين: إجابة الدعوة وهي واجبة وتقدم، وإزالة المنكر. والإزالة متوقفة على الولاية والقدرة أن يكون راعيا، وأما إذا لم يكن له سلطة في التغيير باليد أو سيترتب على تغييره باليد منكر أعظم فإنه لا يجوز له أن يغير هذا المنكر كما هو معروف في أحكام الحسبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإلا يقدر على تغييره أبى الحضور لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. رواه الترمذي
وحسنه وصححه الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم التصاوير فرجع، وهذا كما قلنا يكون لمصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدب أصحاب التصاوير من أهل بيته أو ممن دعوه إلى بيوتهم وفيها هذه التصاوير. أما إذا كان المنكر مما يقر عليه صاحبه فلا يجب لا يجوز الحضور، كما لو دعاه أهل ذمة وعندهم تصاوير أو عندهم خمور، فإنه يحضر ويدعوهم إلى الله عز وجل وينوي دعوتهم إلى الإسلام ويناصحهم، ولا يحرم عليه الحضور إلا في حال ممارستهم لمثل شرب خمر فإنه لا يجوز بالحديث الذي تقدم، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، لكن إذا رأى مصلحة في حضوره، وتقدم أنه يكره أن يجيب دعوة الذمي، وذكرنا الأوجه والخلاف في مثل هذه المسألة. لكن روي عند البيهقي أن بعض أهل الذمة دعوا الصحابة رضي الله عنهم، فامتنع بعضهم منهم عمر وحضر بعضهم، وكانت دعوة في كنيسة، وممن حضر علي رضي الله عنه وأرضاه، وفي الكنائس ما لا يخفى من التصاوير التي يعتقدونها. فالأمر يدور في هذا كله على المصالح، فيقدم المصالح العليا ويدفع المفاسد الكبرى ولو احتمل المفاسد التي هي أقل منها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به أزاله لوجوبه عليه ويجلس بعد ذلك.
المنكر إما أن يرى وإما أن يعلم به وإما أن يجهل، فإذا جهل المنكر كأن يعتزل صاحبه به في طائفة من البيت أو من القصر أو من القاعة، فهذا لا يلحقه فيه تكليف، والمرتبة العليا أن يراه بعينه كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا. والمرتبة الثالثة المتوسطة أن يعلم به دون أن يراه. فإذا علم فالمصنف رحمه الله قال أزاله لوجوبه عليه، يعني لا يشترط في وجوب الإنكار الرؤية بالعين، يكفي العلم. فإن دام المنكر لعجزه أي المدعو أو لتسلط هؤلاء واستمرارهم على المنكر فإنه ينصرف وفاقا للشافعي رحمه الله، حتى لا يكون بقاؤه إقرارا لهم على منكرهم. قال لئلا،
قال: فإن دام المنكر لعجزه أي المدعو عنه انصرف لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه.
رؤيته وسماعه ينزه نفسه عنها كما تقدم في الأدلة، لا يشهد، والذين لا يشهدون الزور. نعم.
قال: وإن علم المدعو به أي بالمنكر ولم يره ولم يسمعه خير بين الجلوس والأكل أو الانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ.
قوله قبل ثم علم به يعني علم رؤية، هذه تدخل في المرتبة الأولى. هنا علم لكنه لم يرى ولم يسمع، فإنه يخير بين الجلوس والأكل وبين الانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ، لأنه لم يره فهو معلق على الرؤية. وإن حملنا الرؤية على مجرد العلم فإن الإنكار يجب بإحدى المراتب الثلاث، والإنكار بالقلب لا يعذر عليه أحد، ويبقى الانصراف وعدمه مفرعا على وجود المصلحة وعدم المفسدة التي قد تزيد على هذا المنكر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكره النثار والتقاطه لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم.
وكره النثار، النثار يفعله بعض الناس، ينثرون الدراهم أو الحلوى أو الطعام على المدعوين، هذا يكره في قول أكثر أهل العلم، يكره لما فيه من الجشع والشره والتعلق بالدنيا، واستدل بأدلة عامة كنهي صلى الله عليه وسلم عن المثلة والنهبة كما في البخاري من حديث عبد الله بن زيد، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عند الشيخين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إلى أن قال ولا ينتهب المنتهب حين ينتهب وهو مؤمن. ورخص في النثار طائفة من أهل العلم من الحنفية والشافعية وغيرهم، واستدلوا بحديث رواه أبو داود من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمسا من البدن وقال من شاء اقتطع، رواه أبو داود. وما الحديث الأحاديث التي تقدمت في النهبة، فالذي يظهر والله أعلم أنه الانتهاب من مال الغير بدون إذنه أو الانتهاب من الغنيمة، ولذا جاء الاقتران في النهي عن المثلة يعني أثناء الجهاد وعن النهبة. فعلى كل حال المؤمن يكرم نفسه عن أن يسابق مع الناس في مثل هذا، وكذلك صاحب الدعوة خاصة في نثر الطعام، فإن فيه امتهان للطعام وربما فسد وربما آذى، خاصة إذا رمى ما له جرم ووزن كرمي المياه أو رمي الفواكه على الناس، وهذا يحصل أحيانا حتى في غير الولائم في كفارات اليمين، نراهم أحيانا عند الحرم يوزعون الوجبات ويرمونها عليهم، إذا تزاحم الناس عليهم رموها عليهم، ربما فسدت النعمة وأيضا فيه ضاعة ومهانة للآخذين. فالمؤمن يكرم نفسه ويكرم إخوانه عن هذا السلوك، لكنه لا يصل إلى مرتبة التحريم. قوله وكره النثار، وكره النثار يعني من الفاعل صاحب الوليمة، والتقاطه من الحاضر، قال لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم. وإن
قال وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف،
وفيه إسقاط المروءة التي قد ترد به الشهادة.
قال ومن أخذه أي أخذ شيئا من النثار أو وقع في حجره منه شيء فهو له قصد تملكه أو لا،
هذا تفريع على جواز الأخذ، فمتى ما أخذ منه شيئا أو وقع في حجره وحيازته صار ملكا له، وهذا بالإجماع نقله ابن هبير رحمه الله في الإفصاح لحصول الحيازة والقبض فهو له، وإذا صار له جاز له التصرف فيه ببيع أو بهبة أو غير ذلك من أنواع التصرف، سواء قصد التملك عند مد يده أو عند مد ثوبه أو لم يقصد، يعني لو وقع في حجره دون قصده وهو نثار فإنه يملكه بذلك، لا إن وقع في حجره في غير النثار، لأن الإنسان قد يقع في حجره مال الغير بدون قصد من صاحب المال فلا يملكه بذلك، لكن في حال النثار خاصة إذا مد ثوبه فهو فقد قصد، إذا مد ثوبه أو مد ذراع يد كفيه فقد قصد الأخذ، فإذا وقع فيه شيء ملكه. ومما يفر على هذا أن من أخذه بعد الوقوع في الحجر أو في اليد يعد غاصبا يأثم ويضمن، يأثم ويضمن، هذا ما يفر على قوله له فهو له، يعني يدخل في ملكه. ذهب بعض أهل العلم من الحنفية والشافعية أنه لا يملك إلا إن قصد، إذا ترصد ملك، وأما إذا وقع النثار في حجره وهو لم يترصد، وهذا يقع، بعض الناس يتعفف عن متابعة النثار ويجلس وفجأة يقع في حجره شيء، إذا قيل لا يملكه لعدم القصد جاز للغير أن يأخذه من حجره، وإلا فلا. قال هنا قصد
تملكه أو لا، لأنه قد حازه ومالكه قصد تمليكه لمن حازه. قال ويسن إعلان النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، وفي لفظ أظهروا النكاح، رواه ابن ماجه.
يسن إعلان النكاح يعني ولا يجب، وهذا قول أكثر أهل العلم خلافا للزهري محمد بن مسلم رحمه الله، فإنه جعل الإعلان فرضا يفرق بين الزوجين عند عدمه كما في نكاح السهر ولو أشهد لظاهر الحديث. والصواب أنه سنة لأن الشروط تقدمت معنا، منها الشهادة، إذا أشهد على النكاح فقد صح إذا اجتمعت الشروط الأربعة التي تقدمت، فلا يجب وإنما يسن للأثر وللنظر. أما للأثر فالذي ذكر، والنظر ليفرق بين النكاح وبين السفاح الذي عادة يكون سرا، قال لقوله صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح. نعم.
قال وفي لفظ أظهر النكاح، رواه ابن ماجه
ورواه الترمذي، وفيه ضعف، ضعفه الشيخ ناصر رحمه الله في رواء الغليل، لكن روى ابن ماجه أيضا عن عائشة أنه قال أعلن النكاح واضرب عليه بالغربال. وقد يقوى بعض هذه الأحاديث ببعض، وهي من أحاديث البلوغ، يمكن تراجع في شروح البلوغ كلام العلماء رحمه الله فيها، وهي من الحديث المشتهرة على ألسنة الفقهاء التي قد يقال بالاستغناء بشهرتها عن أسانيدها. هذا من جهة الإعلان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويسن الدف أي الضرب به إذا كان لا حلق به ولا صنوج فيه أي في النكاح.
نعم. قال ويسن الدف، فهو مباح بالاتفاق، والسنية والاستحباب مذهب أكثر أهل العلم، جماهير العلماء على هذا، على أن الدف يستحب في النكاح، ومنهم من عداه إلى غيره مما يتجدد به السرور على المسلمين. فيسن ضرب الدف، وقيده بقوله إذا كان لا حلق به ولا صنوج، والصنوج قطع من النحاس تكون في أطراف الدف، وهذا القيد الأصل فيه عدم وجودها في الدفوف المعهودة في أيام السلف. وجوز بعض الفقهاء من المالكية والشافعية وغيرهم كل دف ولو كانت به هذه الصنوج لعموم الحديث، واضربوا عليه بالغربال، وقال فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف، وهو يعم هذا وهذا. نعم.
قال رحمه الله للنساء
أي يسن الدف للنساء، فأخرج الرجال. وفي رواية وهي نص المنتهى، وهو قول أكثر أهل العلم، أنه يسن للرجال وللنساء، وهو اختيار الشيخ حفظه الله، هذا مذهب أكثر أهل العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا، وقال واضربوا، ما قال واضربنا. وروى البخاري عن عائشة أنها ذكرت أو جاءت من عرس لبعض الأنصار، فقال عليه السلام ما كان معكم له، فإن الأنصار يعجبهم اللهو، واللهو يكون بمثل هذا. فهذا الذي يظهر والله أعلم، أن الدف في النكاح ونحوه جائز للرجال وللنساء لعموم الحديث. وعند الترمذي وصححه من حديث عبد الله بن عمرو، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بعض مغازيه جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، وضربت على رأسه صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود على ضربت على رأسه، وإنما ضربت بالدف بحضوره صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على السعة في الأمر، وأن التشدد فيه على ليس من الفقه. التشدد فيه في أفراح الناس ليس من الفقه، يعني لو تعرض بعض طلاب العلم لهذا الموقف ربما لا يعني كسر دفها على رأسها، لكن الكريم صلى الله عليه وسلم قال أوفي، وهذا الحديث صحيح، والنص الذي تقدم عام، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم الجاريتين تغنيان في يوم العيد وما أنكر عليهما، ولما أنكر أبو بكر رضي الله عنه قال دعهما فإن في ديننا فسحاء، كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأفراح والأعياد والنساء والصبيان يتجوز في حقهم ويتسامح معهم في بمثل هذا الذي لا منكر فيه. وأما مع الغناء الماجن وغناء النساء والتشبب بهن والكلمات الخادشة للحياء فإن هذا محرم، وليس لأصحاب هؤلاء الفسق أن يستدلوا بما دلت عليه الشريعة من الرخصة فيه. فالغناء الذي يفعله الناس اليوم شيء، وغناء الجاريتين والذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا شيء آخر. فهم كانوا يقولون بعض الكلمات اللطيفة كما قال عليه السلام فإن الأنصار يحبون في قلوبهم رقة، يحبون اللهو، أتيناكم فحيون أن حيكم كما جاء في الصحيح بمثل هذا. أما غناء الفساق اليوم فهو خارج عن هذا، ليس من الفقه في شيء أن يفرع هذا على ذاك أبدا، حتى مع التسليم بوجود الخلاف في الغناء، على أن جماعة من العلم يذهبون إلى تحريمه لقوله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وقد فسره ابن عباس وابن مسعود من قبله بأنه الغناء. وقال مجاهد رحمه الله في قوله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال هو الغناء، هو صوت الشيطان الغناء واللهو. وروى البخاري وإن كان معلقا لكنه جزم به ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحراء والحرير والمعازف، فقرنه بالحرير وبالزنا والعياذ بالله. رواه البخاري كما قلنا معلقا عن أبي مالك الأشعري. وأما مع السلامة من هذا في الكلمات وفي الأدوات التي لا يغني بها إلا الفساق، وفي الضوابط الأخرى التي ليس فيها تعر وتكشف واختلاط وتمايل، فإنه على ما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكذا ختان وقدوم غائب وولادة وإملاك.
وولادة وإملاك يعني كذلك يرخص فيها بضرب الأدف، نعم، ولو للرجال. وهذا كما قلنا هو الرواية وهو مذهب المالكية والشافعية وغيرهم من أهل العلم. نعم. قال
لقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح، رواه النسائي
والترمذي وحسنه. والصوت المقصود به الحداء. نعم.
قال وتحرم كل ملهات سوى الدف كمزمار وطنبور وجنك وعود. قال في المستوعب والترغيب سواء استعمل لحزن أو سرور.
كل هذا وكل لهو أدى إلى محرم أو ألهى عن واجب فإنه يحرم باتفاق أهل العلم. وأشد من هذا اللهو بالشطرنج على عوض فإنه من الميسر وهو محرم بإجماع أهل العلم. كذلك الغناء الديني الذي يتقربون به إلى الله كبعض المتصوفة، هذا أيضا من المحدثات. فدين الله عز وجل أجل من أن تكون القربات فيه بهذا الذي يصنعون. المستوعب هذا اسم كتاب لابن سنينة السامري، نسبة إلى سامراء السامري رحمه الله، مطبوع بتحقيق ابن الدهيش رحمه الله، وهو من علماء القرن بداية القرن السابع. والترغيب مع الرمعنة لمحمد بن الخضر بن تيمية في المجلس الماضي، قال: سواء استعمل لحزن أو سرور أو ديانة كما تقدم. ومما يذكر هنا ما يسمى بالأناشيد، هذه أيضا لا تكون ديانة ولا تكون وسيلة للدعوة، وإنما يتروح بها عن نفسه أحيانا، فتباح بهذه القيود، لا يتخذها وسيلة لدعوة الناس إلى الله عز وجل، فهي وسيلة محدثة ما خرجت على المسلمين إلا من خلال الأحزاب الحديثة، ولا تلهيه عن الواجبات، وتشغله عن عزائم الأمور، عن القرآن ونحوه. وأما في أثناء العمل أو أثناء السفر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدو أحيانا وينشد بعض الأشعار في عند بنائهم المسجد وعند حفرهم الخندق، هي مثل هذا. أما إن صارت هي الشاغل للشباب، فهذا يعني لا يستقيم لهم، وليس من هدي أهل العزائم.
قال رحمه الله: تتمة في جمل من آداب الأكل والشرب.
قال البهوتي رحمه الله: زاد هذه التتمة ليس لها متن، ليس لها أصل في الزاد، لكنه زادها لتعلقها بالباب، وتتعلق أيضا بكتاب يمكن أن تذكر في كتاب الأطعمة. وهذه الآداب التي سيذكرها، سيذكر 30 أدبا مما يسن أو يستحب تركه. وهذه الآداب من محاسن الإسلام، من محاسن هذه الشريعة، وفيها مصالح الدين والدنيا، واحتاجها الناس، أو احتاج كثيرا منها الناس أيام هذا الوباء كورونا. كثيرا من الآداب التي دعت إليها منظمة الصحة العالمية أو وزارات الصحة والأطباء، قد جاء بها الإسلام كما سيأتي معنا، مما يحمل النفس على أكمل الحالات في النظافة وعدم البعد عن أسباب المرض والبعد عن أسباب انتشار الأوبئة، هو كامن في هذه الآداب الجليلة التي جاء بها الإسلام. وهذه الآداب لا تنحصر في هذه 30، هي أكثر من ذلك بكثير، قد تزيد عن 100. ومن أراد أن يستوعب ويستزيد فيرجع إلى مثل الآداب الشرعية لابن مفلح، وقبله زاد المعاد في هدي غير عباد لابن القيم، وقبل هذا وذاك كتاب الأطعمة في صحيح البخاري، ترجمة بنحو 60 ترجمة في 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 فيما يتعلق بالأطعمة من آداب وأحكام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تسن التسمية جهرا على أكل وشرب.
نعم، هذه هنا مسألتان: الأولى التسمية وأنها سنة، قال تسن التسمية، وهذا بالإجماع أنها سنة ومشروعة عند الأكل والشرب. وذهب بعض أهل العلم كالظاهرية ومنهم ابن حزم إلى أنها واجبة، لحديث عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما رأى يده تطيش في الصحفة: يا غلام سم الله، فأمره بالتسمية، وهو متفق عليه، وهو قول لبعض فقهاء المذهب. وكذلك جاء في الصحيح من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، لا عفوا، هذا في الأكل باليمين، في التسمية هو في هذا الحديث الذي ذكرنا. المسألة الثانية قوله جهرا، فيجهر بها عند الأكل لتنبيه الغافل، ويتعلم الجاهل، ويتذكر الناس. هناك مسألة ثالثة وهي صيغتها، صيغتها أن يقول بسم الله، بسم الله. وقال شيخ الإسلام لو زاد الرحمن الرحيم فهو حسن، فهو حسن، لكن هذه الزيادة إنما تكون في في الأكل والشرب، لا تزاد في التذكية. وللتسمية سبع صيغ باختلاف مواضعها. التسمية عند الأكل والصيد، عند الأكل والشرب بسم الله، بسم الله والله أكبر لطواف وذبح وصيد، بسم الله لأكل وشرب ووضوء، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا عند إرادة الجماع، عند النوم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، عند التلاوة والكتابة والعقود بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، عند إدخال الميت في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، عند نزول المكان أو عند الصباح والمساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وأظن أشرنا إلى هذه المسألة في التعليق على الأحكام واللطائف من جامع القرطبي. إذا نسي التسمية، وهي المسألة الرابعة المتعلقة بالتسمية، فإنه يشرع في حقه أن يقول بسم الله في أوله وآخره، هذا رواه الترمذي وحسنه. إذا أكل أحدكم وشرب ونسي أن يذكر اسم الله فليقل بسم الله أوله وآخره أو بسم الله في أوله وفي آخره. قال على أكل وشرب كلاهما يشرع فيهما التسمية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحمد إذا فرغ.
والحمد إذا فرغ هذا يسن أيضا لكنه لا يجب. وهنا مسألتان: المسألة الأولى مشروعية الحمد وأنه سنة، والمسألة الثانية أنه يكون إذا فرغ، يعني من أكله كله، لا إذا فرغ من كل أكله، لأنه قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى لأحدكم إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها. الأكلة يريد بالأكلة هنا جميع الأكل، وهذا الذي حفظ من فعله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكرر مع كل لقمة الحمد لله، هذا ما حفظ عنه صلوات الله وسلامه عليه. يقول أبو أمامة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال: الحمد لله الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. ربنا أو ربنا، ربنا يعني يكون مرفوعا لمبتدأ محذوف، أو ربنا على سبيل المدح. وهذا يقودنا إلى مسألة ثالثة في الحمد، وهي صيغته الحمد لله، وله أن يحمد بأي صيغة، لكن ما ورد في السنة أولى. ولذا يقول الفقهاء: الوارد أفضل من غير الوارد، الوارد في الأدعية، الوارد في الأذكار أفضل من غير الوارد، وإن جاز الدعاء بغير الوارد أو جاز الذكر بغير الوارد. فيقول: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال بعد أن أكل: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، وجاء في بعض الألفاظ وأروانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذا رواه مسلم. هذه أيضا صيغة ويتحفظها الواحد منا وينوع فيها، مر بهذه ومر بهذه. عند الترمذي عن أبي سعيد: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وعند أبي داود: وإن كان فيه ضعف، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة. والحمد مشروع بعد كل نعمة. ولذا قال إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي، يحمد الله عز وجل عند تجدد كل نعمة، الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، ويحمد الله عز وجل على حفظه القرآن أو تلاوته: الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ومما يؤصل لهذه المسألة في القرآن قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا. والشكر بينه وبين الحمد عموما وخصوص، تقدم ذكره في درس القرطبي. وهذه الأطعمة التي تدار على الموائد هي بفضل الله عز وجل. ولذا قال سبحانه وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فلولا تشكرون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله. قل الحمد لله. أفلا تعقلون. بل أكثرهم لا يعقل. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقل. ولو قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض هو يطعم ولا يطعم، لكن كما قلنا التزام الوارد مما ذكرنا أولى. وقد ورد الحمد لله في القرآن في 23 موضعا. وتقدم حديث أنس رضي الله عند مسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. نعم. الحمد لله إذا فرغ. نعم.
قال: وأكله مما يليه.
وأكله مما يليه، لحديث عمر بن أبي سلمة: سم الله وكل مما يليك، إلا لحاجة أو تنوع طعام فإنه يجوز أن يأكل، أو جريان عرف. فإن أنس رضي الله عنه يقول: ما زلت أحب الدباء وأتتبعها منذ رأيت الله عليه وسلم يتتبعها في الصحفة. لكن حمله بعض أهل العلم على أن هذا إذا طابت نفس الجليس، إذا طابت نفس الجليس ولم يخالف عادة ولم يكن فيه شره ولا أذية لمن معه على الخوان أو المائدة فيفعل، وإلا فلا، يأكل مما يليه.
قال رحمه الله: بيمينه.
هذا أدب يمكن لو عدت يكون هو الخامس. يكون الأكل باليمين لا بالشمال ولا باليدين. لا باليدين لأنه شره وسوء أدب، ولا بالشمال لأن الشيطان هو الذي يأكل بشماله. والأكل باليمين ظاهر كلامه أنه سنة، قال: تسن، فيسن الأكل باليمين ويكره بالشمال. على هذا فيكون الأكل باليمين سنة، وهو في مرتبة الاستحباب عند أكثر أهل العلم، وأوجبه أهل الظاهر ومنهم ابن حزم رحمه الله لحديث عمر بن أبي سلمة الذي تقدم: وكل بيمينك. ولحديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. قالوا: والوعيد ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا على ترك واجب. لكن أجيب بأنه دعا عليه لأجل الكبر، لأنه امتنع كبرا، امتنع كبرا. ولأن الأصل في الآداب، الأصل في الأوامر في الآداب هو الاستحباب، لا يصل إلى الوجوب إلا بنص صريح. قال: وأكلهم ما يليه بيمينه. نعم.
قال: بثلاث أصابع.
هذا الأدب السادس أو السابع، بثلاث أصابع، يعني لا يأكل بأربع ولا بالخمس، ما يرمي بكفه كله في الصحفة في الصحن. هذا فيه خلاف الأدب وخلاف للسنة قبل هذا. قد روى كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث، فإذا فرغ لعقها، رواه مسلم. والثلاث هي الإبهام والسبابة والوسطى، وهذا أدعى إلى استمراء الطعام وأنفع للبدن وأبعد عن عن رمي الناس أبصارهم إليه. هذه أداب يعني عظيمة لا تجدها عند غير المسلمين ولا في هدي غير هدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا يدل على كمال هذا الدين وعظمته، وأنها ما تركت من أمور الناس شيئا مما يصلح دينهم ودنياهم وأخلاقهم وأدابهم كهذا التشريع. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذه آداب لا يعرفها غير المسلمين أو لا يعرفون أكثرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتخليل ما علق بأسنانه.
الأكل بالملعقة مباح، وهي تمسك بثلاث أصابع، فليس في الأكل بها ليس فيه شره وليس فيه محظور. لا يجب على الإنسان أن يأكل بأصابعه، لو أكل بها أو بالشوكة لكن لا يأكل بشماله على ما تقدم. قال: وتخليل ما علق بأسنانه. هذه أيضا سنة أن يخلل أسنانه، لأنه أدعى لسلامتها وسلامة اللثة. قال ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه: تركه يوهن الأسنان. وهذا هديه صلى الله عليه وسلم أنه يخلل. قال حذيفة رضي الله عنه: فجعل يشوص فاه بالسواك. وهذا بعد قيامه من الليل وتغير رائحة الفم، فبعد الطعام أولى، لأن الطعام إذا تخلل وبقي أنتن، وربما خرجت من فم الآكل روائح يكرهها الناس منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون حرصا على هذا، أن لا يجد الناس منه شيئا يكره، كان أطيب الناس ريحا عليه الصلاة والسلام. لما قالت عائشة وحفصة: إن نجد منك ريح مغافير، حرم العسل. قال: ما دام يؤدي إلى رائحة توجد وتكره لا أكله وإن كان مباحا. فكيف بمثل هذا الذي لا يخفى أنه يضر بالشخص، قد يتعدى ضرره عند مزاحمة الناس والصلاة بجوارهم ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومسح الصحفة.
مسح الصحفة إذا فرق، هذه من الآداب والسنن. إذا أكل أحدكم، جاء في الصحيح من حديث ابن عباس وهو من أحاديث العمدة، إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. وعن جابر أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، الصحفة الخاصة، ما يلعق الصحفة العامة التي يعني هوت فيها أيدي الناس. صحفته التي كان يأكل فيها لا يترك فيها شيئا، يلعقها، ينظف ما يلتقط ما بقي فيها من طعام، من خبز أو من رز أو من إدام ونحو ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، في حديث جابر: إنكم لا تدرون أين البركة. قد رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأكل ما تناثر.
أكثر ما تناثر من الطعام. قال جابر في حديثه الذي يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: ولا يدعها للشيطان. قال: فليمط ما بها من أذى ولا يدعها. فإذا كان الذي سقط لا يترك، فكذلك ما يتناثر هنا أو هناك أو يبقى في أطراف الإناء أو الصحفة فإنه يتعاهده. وهذا من شكر الله عز وجل على النعمة. كذلك ما يتناثر على السفرة يلتقطه ولا يتركه، إلا إذا زهد فيه أو وصل إلى حد الشبع وأراد أن يتركه لغيره أو لحيوان فلا بأس.
أحسن الله إليكم. قال: وغض طرفه عن جليسه.
وغض طرفه وهي العين عن جليسه، يعني لا يتابع غيره وهو يأكل، هذا خلاف الأدب، خلاف الأدب. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لا يمد عينه إلى غيره، قد يكون غيره يعني استراح للطعام أكثر منه، وقد يتأذى من نظره فيحجم وهو يريد أن يأكل. فهذا لا يخفى أنه على خلاف الأدب. وهذه الآداب والسنن كما ترى ليس هناك أدب منها ليس عليه دليل، إما كتاب أو سنة أو نظر صحيح أو مصلحة.
أحسن الله إليكم. قال: وشربه ثلاثا مصا.
يشرب بثلاثة أنفاس لحديث أبي قتادة وأيضا من الحديث العمدة، ولا يتنفس في الإيماء. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس كان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثة، يتنفس فيه يعني يشرب، إذا كان الإناء خاصا به يتنفس فيه لا حرج، إذا كان لجماعة لا يتنفس فيه، لا يقع نفسه فيه، لأن ما فيه من أذى من مكروبات قد ينتقل إلى الشراب ثم يشربه غيره، لكن إذا كان له إناء خاص له أن يقطع نفسه ثلاث مرات فيه، أو يزيح الإناء عن فمه ثم يتنفس. قال مص، يعني يسن أيضا، هذا أدب وسنة تزاد في العدد الذي أشرنا إليه، أن يكون شربه للماء مصا، للماء خاصة، وأما للبن والمرق فإنه يعبه عبا، لأن الأذى في عب الماء، الأذى يكون في عب الماء لأنه يصادف حرارة البطن فيتضرر به البدن على ما ذكر الأطباء، وأظن ابن القيم رحمه الله أشار إلى هذا. ويوثر جليسه بالشراب أيضا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دعي للشراب، قال لأبي هريرة اسق الناس، فسق الناس وآخر من شربه عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا من الآداب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويتنفس خارج الإناء،
لحديث أبي قتادة الذي تقدم، ولئلا يتقذر من وراءه ولئلا يؤذيهم أيضا، قد لا يحصل أذى لكن من بعده يتقذر من فعله. نعم.
قال رحمه الله وكره شربه من فم سقاء،
يكره في الشرب أن يكون قائما لكنه يجوز عند الحاجة خاصة، وقد شرب عليه السلام من زمزم وهو قائم، قيل لألم كان في مئبض ركبته وقيل لغير ألم، والأولى أن يجلس، وبعض الأطباء يذكر الضرر في الشرب في حال القيام وأشد منه أن يشرب وهو يمشي. كذلك يكره أن يشرب من فم السقاء، فم القربة التي يشرب منها هو وغيره. قد روى الشيخان من حديث أبي سعيد أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن اختناث الأسقية، عن اختناثها، قال أن يشرب من أفواهها، وهذا لو كان فيه أذى سينتقل إلى فوهة السقاء القربة مثلا، وينتقل أيضا إلى من يشرب إلى الماء ثم إلى من يشرب بعده. وقيل أيضا من حكم النهي عن الشرب من فوهة القربة أن الهوى الذي يخرج منها يدخل إلى بطنه فيتضر، لأن الماء الذي يخرج من القربة يخلفه هواء، فإذا جاء يشرب يندفع هواء الذي يعلو الماء ثم يدخل إلى بطن الشارب. كذلك الزهومة التي تكون فيه تغير رائحة الماء، الذي يأتي يشرب بعده يجد رائحة الذي شرب في هذا الماء. صلى الله وسلم على رسولنا محمد، يعني لا في قوانين وضعية ولا في تشريع حتى الأنبياء والمرسلين من قبل ما تجد مثل هذه التفاصيل الدقيقة التي جاء بها صلوات ربي وسلامه عليه. قال وإن تطيعوه تهتدوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. في حياة القلوب والأبدان والجوارح والنفوس والأرواح كلها في طاعته صلوات الله وسلامه عليه والاستجابة له. لذلك خاصة طلاب العلم لا تسأل هل الأمر للوجوب ولا الاستحباب، استسلم واطع واهتدي، اهتدي ولو كانت سنة ما هي واجبة، احرص عليها احرص عليها. يذكرون في الشيخ عبد العزيز رحمه الله لما سقط أرادوا أن يحملوه في اليوم الذي توفي فيه في الطائف، أراد أن ينتعل فلبسوه اليسرى، قال لا الآن يصارع الموت سكرات الموت لأنه مات في ليلته، ما ألبس اليسار قبل اليمين، جيبوا اليمين. هذا هو الحرص على السنة إلى آخر رمق. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيح وهو في سكرات الموت تقول فدخل أظن عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده سواك فأبده بصره، قال أشار إليها نعم، قالت له ألينه لك؟ قالت نعم، يعني عند لقاء أراد حتى يخرج حتى لما يأتي الملك يقبض روحه ويكون على أكمل حال عليه الصلاة والسلام، يستاك وإلى الرفيق الأعلى سنة إلى آخر رمق صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وفي أثناء طعام بلا إعادة.
نعم، هذا قالوا لأنه ضرر، إذا شرب أثناء الطعام فإنه يضره، وبعض الأطباء لا يذكر في هذا ضرر، وعلى هذا فيجوز. وقد قال عجل: فكلوا الآية، فكلوا واشربوا، ها؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، يأكل ويشرب إذا خاصة إذا احتاج في ساغة لقمة ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإذا شرب ناوله الأيمن.
يناول من على يمينه، يناول من على يمينه. وفي البخاري عن حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فلما شرب عليه الصلاة والسلام التفت إلى الغلام واستأذنه، قال الغلام: ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله، هات، فأخذ الإناء. فدل على الحق للأيمن إلا إن رضي كما فعل عليه الصلاة والسلام، فيناول من على يمينه. هذا هو السنة والأدب. هناك جملة للإمام أحمد رحمه الله في مجالسة الناس عند الأكل، قال رحمه الله: يأكل بالسرور مع الإخوان. إذا كنت مع إخوانك وأصدقائك كل بالسرور، وبالإيثار مع الفقراء، إن جلست مع فقراء فكل بالإيثار، لا تنشع، اترك الطعام لهم، وبالمروءة مع أبناء الدنيا، يعني إذا رأيت أصحاب الدنيا جلست على موائد الأمراء كل بالمروءة، لا تكثر، لا اجعل الأعين تجلك. بعض الناس إذا حضر عند السادة والكبراء ورأى صنوفا ما قد رأها من قبل أعمل يديه في كل لون من ألوان الطعام، لا، يأكل بالمروءة، خاصة إذا كان طلاب العلم يجل العلم الذي يحمل. قال: وبالتعلم مع العلماء. كنت جلست مع العلماء فكل بالتعلم، كيف يأكلون، كيف يشربون، وكيف يستفيد منهم أثناء الأكل، بالسرور مع الإخوان، بالإيثار مع الفقراء، بالمروءة مع أبناء الدنيا، بالتعلم مع العلماء. رحم الله الإمام برحمة الواسعة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا قال: ويسن غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه.
متقدما به ربه، يعني تقدم صاحب الطعام بغسل يدين قبله، ويغسل بعد الأكل بعد صاحب الطعام. قال: وبعده.
قال: وبعده متأخرا به ربه.
هذا ذكره في الأدب ولا أدري يعني ما أصله. كذلك مما يسن قبل عند الغسيل أن يتمضمض، هذا ستجدونه في أبواب البخاري رحمه الله في كتاب الأطعمة، أنه عليه السلام أكل ومضمض وقام وصلى ولم يتوضمض، أكل أظنه سويق أو لحم وتمضمض عليه الصلاة والسلام وقام وصلى ولم يتوضأ. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: وكره رد شيء من فمه إلى الإناء.
نعم، لما فيه من الأذى للغير، قد ينقل الأمراض، وله التربع أثناء الأكل، وله أن يفترش اليسرى ويرفع اليمنى، له هذا وله له هذا. النبي صلى الله عليه وسلم جلس هكذا وجلس هكذا، وله التعرق، هذا أيضا من تبويبات البخاري، يتعرق يعني يأخذ العظم وينهش ما فيه من اللحم، يعني ترجم لهذا البخاري رحمه الله، قال: الانتشال والنهش. الانتشال يعني يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم على القدر وانتشل لحما ونهش منه عليه الصلاة والسلام، ثم خرج للصلاة ولم يتوضأ. وجاء أيضا بوب للتقطيع اللحم والنهش والقيام للصلاة، كان معه السكين يتقطع ويأكل، فلما أذن ترك السكين والطعام وقام عليه الصلاة والسلام. لذلك أنصح في هذا في هذه الآداب أن يرجع إلى ما في البخاري، أحاديث تطمئن إلى ثبوتها وشروح في غاية الجودة والبسط، وهدي من أحسن ما ترى من الهدي، يعني تتعرف على الشخصية التي قد يجهلها كثير من الناس، شخصيته عليه الصلاة والسلام في المسجد وفي الجهاد قد تكون مطروقة، لكن هذه الشخصية في يعني تدعوه امرأة، يدعوه غلام، تدعوه خادم، يدعوه فلان، يدعوه خياط، يدعوه، وكيف كان يأكل وكيف كان يدخل وكيف يستأذن، هذا يحتاجه الناس ليفاخروا بهذا العظيم صلوات الله وسلامه عليه. أطلنا عليكم، لعلنا نتجوز فيما بقي الله.
قال: وأكله حارا أو من وسط الصحفة أو أعلاها.
يكره الأكل الحار ويكره النفخ أيضا، لأنه قد يؤذيه أو يؤذي غيره، ويكره أن يأكل من وسط الصحفة أو من أعلاها، لأن الأكل من أعلاها يذهب البركة، قال: فإن البركة في أسفلها، كما جاء في الحديث. كذلك لا يأكل متكئا، قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري حديث أبي جحيفة: لا أكل متكئا. وله أن يخدم الناس سواء كان مضيفا أو ضيفا، يخدم غيره بالتقريب، أما بالتقطيع باليد فهذا أظنه فيما يظهر والله أعلم، وأثبت هذا كورونا أنه مضر وأذى، أن يعني يمسك اللحم بيده ثم التي كانت في فمه ثم يعطي غيره، هذا ترك هذا أولى، يعني لو قطع بسكين دون أن يلمس لا بأس، لكن بيده يقطع ويوزع، يعني أظن هذا يعني قد يضر. وأما الخدمة بالتقريب ونحو ذلك كما قال الكندي: وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا وليس لي غيرها شيمة تشبه العبد، فيصير المضيف كأنه عبد للضيفان، هذا من تمام من كمال الإيمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل إكرام الضيف من الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفعله ما يستقدره منه غيره، من غيره،
ما يستقدره من غيره. نعم. كالتمخط على المائدة يخرج ويعود. نعم. أو العطاس.
قال: ومدح طعامه وتقويمه.
يكره له أن يمدح طعامه، ويستحب أن يمدح طعام غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام: نعم الإدام الخل، كما رواه مسلم في صحيحه، لكن طعامه لا يمدحه ولا يقومه، يقول: الغنم اليوم من أغلى، يعني غلاء فاحش في الغنم هذا اليوم، قدم الخروف للناس ثم يخبرهم أنه اشتراه بثمن غالي، هذا ليس من الأدب، خاصة أمام الضيف، وفيه منه: لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم.
قال رحمه الله: وعيب الطعام.
يكره له، وفي الصحيح من حديث أبي هريرة: ما رأيت رسول الله في الصحيحين يعيب طعاما قط، إن اشتهى وأكله وإن كرهه تركه، لا يعيب، وهذا ليس من الأدب مع الله المنعم ولا مع النعمة التي بين يديه، والذي لا يشتهي هو قد يستطيبه غيره. نعم.
قال: وقرانه في تمر مطلقا.
يكره القران، يعني أن يأخذ تمرتين تمرتين، وأشد منه أن يأخذ ثلاثا فثلاث، هذا مكروه، وقد نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عمر، لكنه زاد: إلا أن يستأذن أخاه. قد ذكرنا غير مرة أن مطلقا في النص الفقهي لها معنى، مطلقا يعني سواء كان وحده أو مع جماعة، وسواء أذن له الجليس أو لم يأذن، لأن الحديث جاء عام، نهى عن الاقتران، هذا خلاف الأدب، ولأنه قد يشرع وفيه شره، وقد يكون جليسه أولى بهذا منه، لو أخذ حبة حبة وجليسه كذلك يصل الاثنان إلى حد الشبع، ويشبه هذا القران في أخذ القوارير من المساجد، هذا أيضا ليس من الأدب، اترك لغيرك، خذ واحدة واشربها هنيئا مريئا، وإذا رجعت مرة ثانية خذ واحدة أخرى، هذه أداب الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا،
يعني يتحسس إذا شم رائحة الطعام طرق عليهم الباب، هذا يكره وليس من الأدب. وهو الطفيلي الذي يتطفل على، قال الله عز وجل لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، أما أن تقصدوه يقصد الدخول وقت الطعام فهذا قد يشق على أهل البيت، قد لا يجد عندهم ما يناسب هذا الداخل، لكن لو دخل من غير قصد من غير تعمد ووجدهم على طعام ودعوه له وأذن له في الأكل فلا بأس. نعم.
قال وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره،
لا ضرر ولا إضرار ولا تسرف، وحتى لا يصل إلى التخمة. قال عليه الصلاة والسلام بحسبه ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، بحسب ابن آدم
لقيمات
يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قد ذكر ابن القيم رحمه الله أن عامة الأمراض هي من خلط الطعام، التراكيب العجيبة التي يعني لو نظر بمنظار إلى المعدة ربما استفرق مما يرى من سوء المنظر والمنقلب فيها، فلا يصل إلى حد الإشباع. لكن لو أكل حتى شبع، قال أبو بكر رضي الله عنه فشرب حتى رضيت، يعني شرب. وفي حديث أنس لما دعوا الصحابة رضي الله عنهم قال أدخلهم عشر عشرة، قال فأكل العشرة حتى شبع، فيشبع لكن لا يصل إلى حد التخمة التي قد تضره، والضرر كما تقدم يزال. نعم. وقال وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة سيد المرسلين، وأن يرزقنا ويكرمنا بالعيش على هديه والأخذ منه والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، وأن يجعل هذا المجلس بركة علينا وعليكم وعلى والدينا ووالديكم ومشايخنا ومن أخذنا عنه أو أخذ عنا أو أحبنا أو دعانا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.